تعددنا في كل حلقة من حلقات برنامج مداد نتكلم عن شيء من أخبار الكتب وأن نذكر منهجية لقراءة فن من الفنون أو نناقش قضية من القضايا المتعلقة بالقراءة والكتاب تزدان. هذه الحلقة هذا المساء بضيفنا الكريم صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريفي الباحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية. حياكم الله شيخ الكريم.
أهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام،
وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم على رغم بعض الظروف والشغلات التي عندكم، أسأل الله عز وجل أن يعينكم. شيخنا الكريم، نحن سنتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله بمناسبة هذا الوقت عن بعض كتب المناسك وعن كيفية قراءتها التآلفية وما يتعلق بذلك، ربما أيضا نتطرق إلى بعض المسائل الفقهية كنوع من التطبيق لقراءة هذه المناسك. أيضا معنا في فقرة في الميزان كتاب حجة الوداع لابن حزم لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، لكن دعني قبل ذلك كله أسأل سؤالا مهما وقد ناقشناه في إحدى الجلسات هنا في برنامج بداد، لكن أحيانا بوجوده أيضا نحتاج إلى مثل هذا السؤال المشهور، أن طلب العلم يكون بالتلقي عن الأشياخ، وقديما قيل من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه، لكن أحيانا الإنسان مضطر إلى أنه لا يجلس مع الشيخ إلا ساعة أو ساعتين في اليوم، فضلا عن من يجلس ساعة واحدة في الأسبوع، لكن أليس هناك طرق أخرى يترقى بها الإنسان في مدرج كمالات هذا العلم سواء عن طريق القراءة أو غيرها، وهل ثم في ذلك إشكال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بمسألة الطلب والعناية به بالأخذ عن الأشياخ، الأمر مسلم أن العالم لا يمكن أن يكون عالما إلا وقد جمع بين التحقيق والبحث والنظر بالنسبة للجهد الذاتي الذي يسعى به الإنسان إلى تحقيق درجات الكمال في العلم، وبين أيضا أخذه عن الأشياخ. فإن الأخذ عن الأشياخ لا يقتصر على الفوائد العلمية مجردا، وإنما يأخذ منهم السمت وطريقة الهدي، كذلك طرائق الترجيح التي يقيس بها طالب العلم المسألة على مسألة أخرى لم يبحثها ذلك العالم. إذن فهو يأخذ المفاتيح في أبواب العلم وأبواب الأخلاق وأبواب كذلك البحث والنظر، والعامة العلماء العلم الذي أخذوه وكذلك سعة النظر وقوة الحجة من جهة الأصل وقضايا الأعيان إنما أخذوها بالبحث والنظر الذاتي، أما المفاتيح فأخذوها من العلماء. لهذا لا يقال بالإطلاق أنه يجب على الإنسان أن يأخذ العلم تاما من العلماء، وإنما يأخذ المفاتيح، وهذا هو الأصل وهو الأمر المتحتم. ومن أخذ من الشيوخ كما تقدم الإشارة إليه فإنه يرد، من اقتصر على الكتب ولم يأخذ عن الشيوخ يرد عليه من الخطأ والوهم الشيء الكثير. لكن ينبغي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي أن العلوم تتباين، من العلوم ما ينبغي أو يجب أن يأخذه من الشيوخ لا أن يأخذه من غيرهم، وهذا ما يتعلق ببعض العلوم الشرعية التي النظر فيها لا يمكن أن يكون مستقلا بذاتها، وإنما تؤخذ عن طريق الأفواه، كما مثل مثلا قراءة القرآن وضبطه من أن يكون فيه لحن أو خروجا عن هدي السلف الصالح في هذا، كذلك أيضا منها ما يكون بالاقتداء على سبيل العمل، من ذلك ما جاء في الحج وهو في بابنا، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في قوله لتأخذوا عني مناسككم، باعتبار أن الأخذ في ذلك لا يمكن أن يكون باللغة البيانية وإنما بالفعل، ولهذا كل أو سائر أعمال الحج هي أفعال إلا ما ندر وهي الأقوال، وهي شيء يسير من البداية، ولهذا نجد أن الأفعال في الحج واجبة أما الأقوال فليست بواجبة، نجد أن عامتها مستحبة وهي الأذكار وغير ذلك، أما بالنسبة للأفعال فإن هي لتكون بين الركنية والوجوب. لهذا نجد أن الأفعال التي يقتدي بها الإنسان بغيره لابد من الملازمة والمرافقة، ولهذا العلماء يرجحون في أبواب الحج عند الترجيح في المسائل المختلفة من كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه وخاصة أصحابه على غيرهم من الأبعدين، وهذا لقوة الملازمة والقرب منه في الأمور العملية، وهذا يظهر أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيضا في قوله صلوا كما رأيتمني أصلي باعتبار القرب والدنو، فمن كان قريبا منه يعتني بملازمة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة والدنو إلى الروضة ونحو ذلك، أو كان قريبا منه، فإنه يدرك طريقة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما من كان بعيدا عنه أو لا يراه إلا في الجمعة من أهل الآفاق أو من كان في أطراف المدينة فإنه لا يتحقق لديه من العلم ما يتحقق لغيره. لهذا ينبغي أن يعلم أن القول والفعل يتباين بحسب المسألة. ومن الأمور المهمة أيضا أن المصاحب والملازم للشيخ فإنه يقرن القول بالفعل، أما الذي يأتي على سبيل الاعتراض ربما حمل بعض الأقوال التي تكون على الوهم بأنها من الأقوال التي يرجح فيه، وثمة قاعدة عند العلماء يقولون كل يحتج بقوله لا بفعله إلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أنه يحتج بفعله باعتبار أن السهو والغلط لا يرد عليه في أمور التشريع، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع فلا بد أن يعصم في هذا الأمر، بخلاف من ينقل مثلا عن أحمد بن حنبل أو ينقل مثلا عن الشافعي أنه رآه فعل كذا، هذا الفعل قد يطرأ عليه الوهم والنسيان، لهذا لا يمكن أن يكون مذهبا منفصلا حتى يمتزج بالقول. ولهذا العالم الذي يقترن بشيخه ويكثر من المجالسة يستطيع أن يجمع بين فعله وقوله فيتحقق في هذا قوله. ولهذا نجد أن كثيرا من العلماء يرد في أقوال أصحابهم وتلامذتهم الرواية والروايتين والثلاث والأربع، بل منهم من يكون ثمة روايات متضادة ومتعارضة لا يمكن أن تجتمع بأقصى اليمين وأقصى اليسار ببعض المسائل المهمة، وهذا ينظر فيه إلى الدنو والقرب ما يدل على أهميته من جهة أبواب الترجيح والنظر فيه. وهذا أيضا له أثر كما تقدم الإشارة إليه في مسألة الحج والمناسك، باعتبار أن من كان ممارسا للحج ملاصقا لأهل الدراية والنظر حتى من الفقهاء الكبار، إذا أردنا أن نرجح في مسألة من مسائل الحج ننظر إلى الكبار المعتنين في هذا الأمر الملازمين لعلية الصحابة، مثلا تجد كسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وغيرهم من أئمة المناسك الذين لاصقوا وعاينوا الصحابة الكبار في هذا. كذلك أيضا ما يتعلق في أمور الأقضية، ما يتعلق في أمور البيوع، من كان مخالطا ومازجا فإنه يرجع لغيره، وهذا ما يسميه العلماء بقرائن الترجيح في أبواب الفقه عند التضاد والاعتراض عند في مسائل في أقوال الفقهاء من التابعين.
جميل جدا، شكرا لكم الشيخ مقدم الحقيقة جميلة، ولعلنا من خلالها ندخل إلى الفقرة الأولى من فقرات هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
معنا فضيلة الشيخ عبد العزيز في هذا الحلقة ثلاثة كتب أريد أن أعرضها للأخوة، من الكتب الجديدة لكن اخترت أن تكون قريبة من موضوع حديثنا وهي عن المناسك. طبعا كتب إن شاء الله لطيفة وجيدة ومفيدة، لكن نحن أيضا لسنا عندما نعرض الكتب نزكيها مطلقا أو نقول هي أفضل ما في السوق، لكن هي الجديدة التي نرى أنها مفيدة لطلبة العلم. كتاب الأول معنا هو كتاب فقه المناسك تأليف فضيلة الدكتور سعد بن ناصر الشثري، واعتنى به الأخ عبد الناصر البشيشي، وأصل الكتاب عبارة عن حلقات سجلت مع الشيخ في هذه القنوات في ثم فرغها الأخ عبد الناصر ويعني أعاد تخريج بعض الأحاديث والآثار فيها، تمتاز بالسلاسة وأنا تصلح لي من القارئ العادي بحيث يعني يقرأها بشكل جيد، عبارة عن سلاسة. لكن أنا ذكرت أيضا أن هناك كتاب آخر هو قديم جديد، يعني لأنه يطبع كان يطبع في أحد مؤلفي رحمه الله بشكل مستمر، كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ باز رحمه الله، أظن هذا أيضا مناسب الشيخ للمبتدئين ولمن يريد أن يعرف بعض المناسب.
وبالنسبة للكتب المناسبة ثمة طبقات في جهة التلقي من الناس، هناك من العامة وهم الأكثر تصلح لهم العبارات السلسة في أبواب المناسك، وثمة مصنفات كثيرة من أيسرها وكتاب الإيضاح للشيخ لزن باز وكتاب سلس جميل، وكذلك أيضا مختصر العبارة وسالية يدركها العامة ويدركها أيضا طالب العلم. وهناك كتب متينة جدا من جهة إغلاق العبارة كذلك أيضا علو وسلفيتها، هذه تحتاج إلى طلبة علم وعلماء متمكنين.
وسنأتي إليها إن شاء الله بعد قليل في الحديث. الكتاب الآخر هو كتاب التيسير في واجبات الحج دراسة مقارنة تأليف الدكتور حامد بن مسفر الغابدي، وعبارة عن رسالة يعني ماجستير قبل 10 سنوات ثم طبعها في هذه الأيام، وربما بعض الناس تختلط عليها هذه العبارة شيخ التيسير في واجب يعني في واجبات الحج، واختار الواجبات التي يعني يحصل فيها كثير من الإشكال، لكن بعض الناس ربما إذا قرأ هذا الكتاب وجد أن غالب ما فيه من الاختيارات هي ما عليه المشايخ والفتوى، فيقول أين التيسير في هذا؟ أليس كون الإنسان يسير مع الدليل دائما أليس هذا هو التيسير مثلا للشيخ؟
أولا ينبغي أن يعلم أن مسألة التيسير هي من المسائل التي يتنازعها الأطراف في هذا بحسب المفاهيم التي تتبادر إلى الذهن. ينبغي أن يعلم أن التشريع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو اليسر والذي قصده الله جل وعلا، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا في كتابه العظيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فما وافق الدليل فهو التيسير. وإن تعنت البعض وزعم أن هذا يخالف مثلا اليسر وأن المشقة فيه وأن اليسر في إبطاله، يقال أن اليسر ينبغي أن يعلم أن اليسر في إلغاء التكاليف من هذا المبدأ، إلغاء التكاليف الشرعية بالكامل، وهذا من الغلط والجناية على الشريعة. الله عز وجل لو أراد الإنسان من جهة نظره في أحواله فإن من اليسر أن يجلس الإنسان في داره ويعطل العمل من جهة قوته وكذلك قيامه بشان نفسه وأهله، وهذا لا شك أنه من التيسير أن يأتيه ماله، ولكن هذا له ضرر على ذات الإنسان في دنياه في جهات متنوعة يدركها على العقل. كذلك في أمر الدين الله جل وعلا بين أمرا متحتما في القيام بالأعمال وهي ورود التكليف. ولهذا يقول أن الله جل وعلا في كتابه العظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأبين أن ثمة تكليف ولكنه على قدر الوسع والطاقة. معنى التيسير الذي يتناسى في مسائل الحج ويرد لدينا مثلا في كثير من المواسم ويتكلم عليه بعض العلماء ونحو ذلك، ثمة مسالك خاطئة في هذا بهذا المعنى. من هذه المسالك هو مسألة التلفيق بين المذاهب، أن يجمع مثلا من قال بالإباحة من كل مذهب ثم يصنف في هذا كتاب مستقل في هذا يجمع فيه على أنه من أبواب التيسير، هذا لا شك أنه من الخطأ والخلط. أما من يرجح مسألة من المسائل في باب من الأبواب لعالم ونحو ذلك على سبيل الاعتراض ولا يجعل مبدأ له في هذا الأمر أنه يجمع كلام العلماء، هذا من المسائل السهلة. أما مسألة التلفيق فقد حذر منها العلماء. وإذا أردنا على سبيل المثال أن نأخذ هذه المسالك مثلا في أحكام النكاح، نستطيع أن نبين مثلا مسألة إبطال الشاهدين وكذلك إلغاء الولي وإلغاء المهر وغير ذلك، ونقول للناس أن هذا من التيسير في النكاح، وهذا لا شك أنه من 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 خطف المسائل من غير أهلها وجعلها في مساق واحد حتى تكون على نحو لم يقل به أحد من العلماء. من المسالك أيضا الخاطئة في هذا الأمر أن يكون لدى العالم نوع من الرخصة عند بعض المستفتين. هناك بعض المستفتين مثلا يستفتي بعد وقوع النازلة، وهذا ما ينبغي للمفتي وكذلك العالم أن يفرق بين السائل الذي يسأل قبل نزول النازلة وبعدها، فإن الإنسان إذا وقع في أمر وانتهى الأمر وانقضى ينبغي له أن يلتمس له تيسيرا ولو كان قولا مرجوحا مع وجود رودي الماهد أو دليل في هذا، كمسألة مثلا رمي الجمار بالستين أو كذلك التقصير في حد الطواف أنه طاف ستا أو خمسا ونحو ذلك وشق عليه الرجوع، ينبغي أن يلتمس بعض الأقوال الواردة في هذا عن بعض السلف تعطى وسفيان الثوري وكذلك الأوزاعي وغيرهم من العلماء يؤخذ بالتيسير. أما إذا كان مقيما وهو من أهل حضر المسجد الحرام فإنه ينبغي أن يشدد في هذا باعتبار الحياطة لأمر الدين.
وأما نعم يعني عندما يفتي المفتي بهذه الطريقة ويوسل على من حصلت له الناس يتناقل الناس هذا الخبر وهذه الفتوى يعني يطردونها طرد
التهمة. أحسنت، وهذا من المسالك التي ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن المفتي، أن واقعة العين إذا كانت تؤدي إلى نقض الأصل ينبغي أن تكون فاسدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حينما رأى رجلا يعض أخاه في الحياة قال كأنه قد أضر بك، يعني فوت بعض حقوقه. كلام الأخ كلام صحيح، ولكنه حينما قال في الحياة أنك قد أضر بك، يعني مبدأ الحياة الأصل العام بسبب نازل واحد النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه فإن الحياة لا تأتي إلا بخير. مع ورود شيء قطعا أن بعض الناس الذين يستحون حياء شديدا يفوت حقا، لكن لا ينبغي أن يستدرك الحق الذي فات على الإنسان بسبب الحياة تحت نقض الأصل. والقاعدة لدى العلماء أن ما كان من الأمور الفردية إذا كانت تؤدي إلى نقض الأصل فإنها تعتبر باطلة، وهذا ما ينبغي أن يكون حاضرا لدى العالم. معنى التيسير في الحج لدى العلماء الحق ولدى المحققين أن التيسير في أن الحج إنما فرض ميسرا، ويكفي في ذلك أنه كان من أواخر الأمور تشريعا، ويكفي أنه في العمر مرة، ويكفي كذلك أيضا أن الإنسان لا يجب عليه إلا إذا استطاع وكان من أهل القدرة. ومن وجوه التيسير أيضا أن الله جل وعلا رخص للإنسان أن ينيب غيره في حال عدم استطاعته بالإتيان بالحج. وإذا أراد الإنسان أن يستعرض النصوص التي جاءت في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الحج وحسن عاقبته كما جاء في حديث أبي هريرة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وخرج من ذنوبه كما ولدته أمه، وكذلك ما جاء في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج يهدي وما قبله. إذا كان الإنسان لا يستطيع الحج كان يكون مقعدا أو شيخا كبيرا أو بعيدا ويرى هذه النصوص ولا توجد نيابة في الحج، فإنه سيتحسر بوجود هذا الفضل الذي فاته، ولكن الله جل وعلا جعل النيابة في هذا حتى يتحقق الإنسان الأجر. كذلك أيضا تجد من أمور التيسير جواز وصحة حج الصبي، فإن المرأة إذا كان لديها الصبي ليس ببالغ فإنها بين خيارين، إما الخيار الأول أن تجعل الصبي في بيتها وتتحسر على هذا الأمر، وإما أن تحمله معها وشاق وليس له أجر فلا تحمله من الشاق ويكون ثمة ترجر. فكان الشارع في هذا كما جاء في حديث عبد الله بن عباس حينما رفعت المرأة ابنا لها وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا حج؟ قال نعم، قال ولك أجر. يعني أنك تحتسبي، وهذا نوع من التيسير النفسي للمرأة في أبواب الحج. ومسائل التيسير أمور عظيمة جدا، يكفي في هذا أنه لبضعة أيام وفي العمر مرة واحدة.
هل نستطيع أن نقول أنه أصل الحج وظاهر عموما تدور حول هذه القضية؟
كله تيسير، بل إننا نجد أنه لا يمكن لبشر في على وجه هذه البسيطة إلا وقد تلقى من الأسفار من أمور الفضول من السياحة والنزهة والتجارة وفضول الذهاب والمجيء ما لا يساوي ربع مسيرة الحج إذا أراده الإنسان قاصدا، وهذا في العام الأغلب.
حسنا عليكم شيخنا. الكتاب الثالث وكتاب طريق حج اليمامة عبر وادي نعام والحريق لتحقيق منسك الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واخترنا هذا الكتاب الحقيقة لوجود تحقيق منسك الشيخ عبد الوهاب ومطبوع، لكن حقق على نسختين خطيتين أيضا كذلك في طبعا تحقيق عبد الله بن سعد بن راشد الدريس، لكن ربما يكون لطيف في الكتاب أنه ذكر الطريق الذي كان يحجون من الحجاج في هذه المنطقة قديما عن طريق القوافل، ومتى آخر يعني سنة حجوا فيها، وما يلحق الحجاج من تعب ونصب ومشقة عظيمة لدرجة أنهم كانوا يخرجون بعد عيد الفطر مباشرة ويتجهزون يذهبون إلى مكة ولا يعودون إلا في المحرم، بينما الآن بحمد الله عز وجل تيسر الطرق وتذللت السبل، وهذا أيضا إذا قرأ الإنسان يعني يعرف مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في هذا الوقت، وفي نفس الوقت يشاهد فعلا ما كان يعني يلحق الأولين من النصب والتعب، وكيف كانوا مع ذلك حريصين جدا على الحج رغم هذه المشاق كلها. ثم أيضا بعد ذلك منسك الشيخ عبد الوهاب، وأنتم أشرتم إلى أن منسك مختصر جدا ولطيف، وربما يعني بعض الناس يظن انه لابد ان يقرا مثل هذا الكتاب حتى يعرف اصول المناسك، بينما يعني في الغالب انه عامه المناسك كما ذكرتم يعني فيها ان يقرا الانسان في شيء مختصر ويسير. اللطيف في هذا الكتاب ان الشيخ بداه كما هو دائما في عادته في اغلب كتبه باعلم رحمك الله واعلم وفقك الله. هل تذكرون احدا من اهل العلم يعني عنده هذه العباره غير الشيخ محمد رحمه الله؟ انه دائما يذكر هذه،
ويوجد في بعض كلام ابن القيم رحمه الله مثل هذه العباره، وهي من عبارات الأدب والدعاء ومبادرة في ذلك، يدل على حسن النية والمقصد وكذلك لطافة الأسلوب، وكذلك أيضا تهيئة القارئ إلى أن يقرأ ما يفيده مع اقتران دعاء وحسن تفاؤل واستبشار. ومنها أيضا ما يشير إلى مثل الكتاب وهو التقديم في الرحلة إلى الحج، أن ثمة كتب كثيرة جدا قد اعتنت بأبواب الرحلات إلى الحج والمناسك، في سواء في أبواب جزيرة العرب، وهذه تعتبر مسافة قريبة إذا كانت مثلا من اليمامة إلى مكة، فهي مسافة قريبة بالنسبة للرحلات التي تدون من بلاد المغرب والأندلس وكذلك أيضا من بلدان الهند وما جاء من وراء ذلك، وهذه كتب كثيرة. ويوجد من كتب الرحلات التي تتضمن شيئا من فقه المناسك ككتب الرحلات التي ألفت برحالة المغرب، وثمة أكثر من 20 رحلة لرحالة المغرب دونوا في ذلك شيئا من الفقه والمتاعب والمشاق، وكذلك أيضا الكتب الرحالة الذين تنقلوا من بلدان الأندلس وبأطرافها من قرطبة وكذلك بلنسية وغيرها، وجاءوا إلى مكة، حتى إنهم كانوا يذكرون بعض الفتاوى لبعض العلماء حينما رجعوا إلى البلدان ما وجدوا مشاقة الطريق أنه يحرم الحج لأهل الأندلس، كما أفتى بذلك بعضهم كطرطوشي وكذلك أيضا أبو الوليد وغيرهم من العلماء، أنهم قالوا أنه يحرم الحج لأهل الأندلس وذلك لورود المشاق. نعم هناك من استدرك عليهم بعض العلماء، لكن وجود هذه الفتية تدل على أنهم رأوا شيء من مشاقة الطريق مما ينبغي الإنسان أن يمسك عنه، وهذا من اللطائف في كتب الرحلة أنهم يدونون شيئا من الذكريات والمشاق في هذا، مما يعلم الإنسان أن الله عز وجل قد لطف بالأمة القريبة من المسجد الحرام من حول أم القرى، سواء كان من جزيرة العرب وأطرافها ونحو ذلك، أن هذا الحج بالنسبة لهم ميسورا، وإن كان في بعض الأزمنة وجود السراق والنهاب وكذلك الدعارة الذين يأخذون أموال الناس وأمتعتهم، وهي ما تسمى بالمكوس التي تأخذها بعض الولايات الظالمة في ذلك الزمن، تأخذ وتقطع على الناس السبيل وتأخذ منهم الأموال ولا يقتلون لكنهم يسلبون الحج الأموال وإقطاعهم، هذا يدونه كثير ممن كتب في أبواب الرحلات، وهي أعظم المشاق.
هل مر بكم يا شيخ أنه في سنة من السنوات تعطل الحج ولم يحج الناس إلى بيت الله عز وجل؟
وذكر بعضهم في هذا ربما في زمن القرامطة قد يشير إلى شيء من هذا، وذكر هذا بعض هذا كابن عبدي في كتاب الحاشية وأشار إلى شيء من هذا، وكذلك بعض الفقهاء من كالشافعية من فقهاء مصر أشار إلى شيء من هذا، وكذلك أيضا ربما يقال أنه لم يكن ثمة انقطاع تام، ولكنه تقليل وندرة من عدد الناس.
لكن أحيانا بعض الناس ربما يعني يجدوا كتابا مكتوب فيه الرحلة إلى الحج مثل كتاب الشيخ الأمير رحمه الله الشنقيطي، فأخذه يظن أنه عبارة عن ذكريات، فيجد أنه كله محاضرات وإفتاء ودروس، فيستغرب الإنسان من هذا يعني.
صحيح. صحيح، لأن الكتب في أبواب الرحلات هي منها ما تكون بحكايات وقصص، وكذلك أيضا سير وهدي وبيان طريقة، ومنها ما هي ما تكون بأسلوب أدبي، ومنها ما يكون بأسلوب علمي، وهذا هو الغالب على أهل العلم والنظر، فإنهم يكتبون في ذلك. وقد كتب في هذا جماعة من العلماء، سواء من الأندلسيين أو المغاربة أو المصريين أو العراقيين.
امتعت لك هذه الفقرة يا شيخ، ويعني أستاذنك والأخوة المشاهدين، انتقل للفقرة التالية بالبرنامج.
لنا في دروب العلوم
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
هذه فقرة في الميزان يا شيخ، وأنتم أشرتم قبل قليل إلى حجاج الأندلس، وأشرتم قبلها إلى أن بعض العلماء لم يتمكن من الحج، أو أن من لم يتمكن من الحج ربما كان، أو من كان بعيدا عن الاقتداء مثلا بمشايخه وما أشبه ذلك. يبدو أن بعض هذا الكلام صادف عندي نوع من الاقتران بكتابنا الذي سنضعه إن شاء الله في الميزان، وهو كتاب جليل عظيم القدر، كتاب حجة الوداع لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وهذا إحدى طبعات هذا الكتاب حققه أبو صهيب الكرمي. الكتاب مشهور، ربما يعني أشهره كلام بعض أهل العلم عنه مثل ابن القيم وغيره رحمه الله. لكن قبل أن نشرع في بيان يعني هذا الكتاب ويعني قيمته، وأيضا كذلك بعض المآخذ الذي ربما أخذت عليه، خلينا نتحدث عن ابن حزم رحمه الله، لا سيما في باب أبواب المناسك، لأني سمعت من بعض أهل العلم نقلها ابن تيمية، أيضا نقل ابن القيم ابن تيمية أنه لم يحج، فهل من حديث حول هذا الأمر؟
ابن حزم الأندلسي يوم لا شك أنه من أئمة أهل العلم أوعية الفهم والإدراك والحجة، وهو من أئمة العلم في الأندلس. وأبو محمد بن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، وهو من أئمة الفقه والنظر، وإن كان يأخذ عليه العلماء جملة من المآخذ في أبواب الأصول والاحتجاج في هذا، وكذلك أيضا في أبواب العقائد، فإنه يأخذ عليه أنه قد سأل في أبواب العقائد وجمد في أبواب الفقه، وهذا من جهة الأصل العام. أما بالنسبة لأبواب المناسك، ينبغي أن نعلم أن كثيرا من العلماء من علماء الأندلس الحج بالنسبة لهم شاق، وكذلك أيضا ندرة الحجاج أو ندرة عدد الحج فيهم قليل، فأكثرهم يحج المرة واحدة ولا يعود بعد ذلك، وندرة أيضا من لم يحج لأهمية الحج وكذلك إدراكهم لفضله وجلالة قدره، وكذلك ما يحصل فيه من منافع من التقائهم بأهل العلم، من المراقبات التي ترغب الإنسان في نفسه، وإن كان الوجوب كافيا في الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى بإسقاط الوجوب. أبو محمد بن حزم لم يحج كما ذكر هذا غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام تيمية كما نقله عن ابن القيم عليه رحمة الله. وأما ما يذكره بعض الظاهرية أنه حج، فهذا أرى أنه غلط وليس بصحيح، فإنه لم يحج، ويشهد على هذا كثير من أقواله التي ذكرها في كتاب حجة الوداع. الأصل الذي يجري عليه بن حزم الأندلسي في هذا الأمر، أرى والله أعلم أن بن حزم قد أخذ عليه في ذلك من الأمور شيئين. الأمر الأول أنه قد اضطرد في قاعدة فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المناسك أن الأصل فيها الوجوب، ويأخذ في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، يقول أن هذا أمر قد انصرف إلى فعل، فهو أمر لكل فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر منصرف إليه. فكان النبي حينما يطوف ويقبل حجر يقول طوفوا وقبلوا، وكأنه حينما يصلي خلف المقام يقول صلوا، وهكذا قال فيجري على هذا. وهذا فيه نظر باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما قال لتأخذوا عني مناسككم، القرائن في هذا تدل أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد ألا تأخذوا المناسك عن غيري، باعتبار أن الحج كانت شعيرة حتى في الجاهلية، كانوا يطوفون وكذلك أيضا يقفون بعرفة العرب بسيسي وقريش، وكذلك يرمون الجمار وغير ذلك. كانت الشريعة موجودة ولكنها قد بدلت في كثير من أحوالها وصورها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أخر حجه إلى السنة التاسعة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الحج إلى السنة العاشرة حينما بعث أبا بكر وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة إلى أن يحج في الناس، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بأن ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام المشرك وألا يطوف في البيت عريان، يعني أنه ينبغي أنه في السنة القادمة ألا يحج أحد، وإنما محمد عليه الصلاة والسلام ويقتدي به أصحابه. وإذا كان كذلك هذا حياطة لأن لا تلتبس الأعمال فيشق الناس سواد الناس فيحج مع النبي عليه الصلاة والسلام من الأعراب أو من الآفاقية الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع فيظنون أن النبي مع هذا السواد، فينشق مثلا المشركون في جهة ومشركون في وكذلك المؤمنون في جهة، فيختلط مثلا الشريعة بشريعة أخرى، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر وأكده بقوله لتأخذوا عني مناسككم يعني لا عن غيري، مما يدل على أن التشريع هذا هو على أمر الحياطة. وهذا ظاهر أيضا في أن الحج أيضا، أو هذا من القرائن أيضا، أن الحج جل التشريع فيه هو أفعال، ولهذا قال لي تأخذوا عني مناسككم ليس من الأقوال، وبخلاف الزكاة بخلاف أحكام الصيام تجد أن جل الأمور فيها هي من الأقوال التي يوجه بها النبي عليه الصلاة والسلام بالإمساك وكذلك السنن والندب، بخلاف الحج فإنه أفعال، لهذا قال لي تأخذوا عني مناسككم، ولو كانت من الأقوال لكان الاهتداء بالقول. وهذا يظهر أيضا في أحكام الصلاة في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي.
لكن ماذا يفعل أبو محمد رحمه الله وغيره من سلك هذا المسلك مع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي جمع ونحره، ثم بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقفت هنا عرفة كل موقف جمع كل موقف منى كل منهر، يعني ما الذي يفعل؟
هم يأخذون ويغلبون جانب الوجوب في كل فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في بعض الصور يدفعونها لبعض النصوص الأخرى التي تصرفها من الوجوب إلى الاستحباب، فهم لا يجعلون النص ينصرف إلا بنص آخر، فلا يعتدون بالقرائن ولا يعتدون بعمل الصحابة، وهذا من الأمور التي قد وقع فيها إشكال لدى كثير من الظاهرية، كذلك أيضا بعض الفقهاء من الحنابلة باعتبار تمسكهم ببعض الضوابط، كذلك أتباع أبي حزم ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله في الترجيح في هذا الأمر. والأمر الآخر الذي أرى والله أعلم هو سبب شيئا من وقوع بعض الأوهام في منسك ابن حزم الأندلسي، أن ابن حزم الأندلسي لم يحج، ومعلوم أن الحج هو أفعال ويقتضي الدقة في ذلك المعاينة، والمعاينة الإنسان إذا تجرد منها وقع في الوهم والغلط وكذلك عدم تصور الأماكن، وهذا يجد أيضا حتى يورد حتى عند بعض الأئمة الذين هم من أهل الرأي والنظر ولكن لم يتمكنوا من الحج، كما ذكر مثلا على سبيل المثال السهيلي وهو من أئمة اللغة، ذكر عن ابن سيدة أنه قال وعرفة هي التي ترمى بها الجمار، وحينما تكلم على ابن سيدة، وهذا واعتبار أنه لم يحج ولم يأتي إلى البيت الحرام، فالتصور لديه أصبح لديه نوع من الغلط والوهم في هذا، وهذا لا يمكن أن يقلده في ذلك أحد. ولكن الإشكال عند ابن حزم أنه تصور الحج تصورا دقيقا ولكن وقع لديه خلط في بعض الأحوال، فإنه مثلا لا يدرك طريقة المهبط بين السعي وبين الصفا والمروة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى بين الصفا والمروة راكبا، فوقع في ذلك جملة من المخالفات التي تخالف جملة من النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من أوجه القصور أن بعض الدواوين الأصلية الكبيرة لبعض المشرقيين أنها لم تصل إلى الأندلس، ويتحسب بعض القضايا بورود بعض الروايات الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما قوة ابن حزم الأندلسي من جهة الفقه والنظر، كذلك أيضا كذلك استيعابه للآثار كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه صنف في كتاب الحج كتابا جيدا وجمع فيه الآثار، وقد تكلم على جملة في من الآثار صحة وضعفا، وهذا مما ميز كتاب ابن حزم. ويخالف في هذا من قلل من قيمة كتاب حجة الوداع لابن حزم، اللي يقال أن كتاب ابن حزم الأندلسي في حجة الوداع كتاب نفيس جليل القدر، ويكفي ما فيه من الآثار، وكذلك أيضا يكفي فيه مقدمة الكتاب الذي قد اعتنى به بسياق جملة من قواعد إراده للأسانيد، وهذا يكفينا أيضا في بعض الأمور الأسانيد التي يعلقها في كتابه المحلى وغيره من المصنفات. ومن الأمور التي ينبغي أن تعلم أنه لا يخلو كتاب من استدراك، وقد استدرك على ابن حزم جملة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك من كثير، وكذلك أشار إلى شيء منها النووي عليه رحمة الله في كتاب المنهاج، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر في كتابه الفتح، وكذلك أيضا بعض المتأخرين من فقهاء الهند، وكذلك محدثيهم كمحمد أنور الشاه الكشميري وغيرهم من العلماء، قد استدركوا عليه بعض المسائل بورود الوهم والغلط لمخالفة بعض النصوص الصريحة، فتجد أنه مثلا في بعض النصوص يريد مثلا ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام عمرة تعدل حجة، وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها في المدينة قبل ذهابه إلى مكة، وهذا من الوهم والغلط، وذلك أن النص في ذلك صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود في كتابه السنن حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدتي أم معقل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج ورجع فقال لما لم تحج معنا، فقالت إن تهيأنا فهلك أبو معقل، فهلك أبو معقل وقد هيأ لنا راحلة ثم هلكت أو ثم حبسها في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل حججت معنا فإن الحج في سبيل الله، ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن فاتتك الحجة فحجي في رمضان فإن عمرة تعدل حجها. قالوا في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بقى بعد رجوعه، وهذا النص فيه ظاهر. وابن حزم الأندلسي يقول أنه قاله قبل ذلك. كذلك أيضا بعض تحديد التواريخ الزمنية يقع فيه الوهم والغلط. كذلك أيضا بعض الأماكن والبقع وبعض الأفعال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام والنص فيها ليس بصريح.
لكن هذه المسألة بخصوص شيخ مسألة يعني رسول الله قال عمرة الله تعدل حجة، ألا يقال أن تعددت الروايات فيها؟ أنه قال أصاب الناس حصبة أو جدري قبل خروجه فقال هذا القول، هل هذا يمكن يقال أنه له رواية أخرى؟
لا، الرواية طبعا لا تصح من جهته الأصل، وليس لها إسناد يعول عليه، والنص في ذلك صريح. وقد وقف ابن حزم الأندلسي عليه السلام بداود وينقل عنها بعض الطرق. كذلك أيضا ما جاء في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق، فإنه كان يقول النبي كان يذهب إلى الحرم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يذهب إلى المسجد في أيام منى، بل كان يقيم صلي الصلوات بمنى. وهذا من اعتماده على بعض المرويات إذا ابتقر إلى عدم وجود شيء في هذا. ابن حزم الأندلسي، وهذه ليست قاعدة مطردة عنده، أنه إذا عدم لديه الدليل في مسألة من المسائل يعمد إلى بعض الروايات ولو كان فيها ضعف، ويندفع إلى القول بها، ولديه مع جلالة قدره اندفاع في هذا الأمر بحسم بعض القضايا، ويصف بعض العلماء بالعجلة في هذا الباب. كذلك أيضا ما جاء في وصف سعي النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنه كان راكبا. وفي لغة العرب الطواف في الصفا والمروة وكذلك أيضا في عند البيت يسمى طوافا ويسمى سعيا، وقال ساعة عند الكعبة وساعة بين الصفا والمروة، وكذلك أيضا في أبواب الطواف يسمى هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما طاف عند البيت راكبا، ولكنه سعى ماشيا. ولهذا خب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في جملة من الأخبار النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه برد أخضر، وقد ضعفه بعض العلماء. لكن ابن حزم الأندلسي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف راكبا. كذلك أيضا ما جاء في كلام ابن حزم في بعض المسائل ما ورد فيه نوع وهم في هذا الأمر، ما جاء عنه في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيئته من جهة رمي الجمار، قد وقع شيء من الوهم الغلط. كذلك أيضا ما جاء في قصة معاوية في حلقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حلقه على المروة، وحمله أن هذا في حجة الوداع، وهذا في نظر، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما حلق في يوم النحر بمنى وما انتظر إلى ذهب هنا. كذلك أيضا في قوله في صلاة الظهر النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمكة، والنبي عليه الصلاة والسلام الأرجح في ذلك أنه صلى بمنى كما جاء النص في ذلك صريحا. كذلك أيضا في النبي عليه الصلاة والسلام في إهلاله قال أنه أهل قبل صلاة الظهر في الحليفة، والصواب في ذلك أنه أهل بعد صلاة الظهر كما جاء النص في ذلك صريحا في حديث عبد الله بن عمر كما في رواه البخاري. كذلك أيضا في خروج النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يوم الخميس لست بقين، والنص في ذلك صريح النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام خرج لخمس بقين. اختلف العلماء هي يوم الجمعة أم السبت، لكنه ليس خروج النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الخميس. وهذا يجعل أن بعض الأقوال التي تروى عن ابن حزم أو ينص عليها ابن حزم في كتابه حجة الوداع أن مخالفة لبعض النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، كذلك أيضا مخالفة لبعض مسائل الإجماع. وابن حزم الأندلسي يقطع في بعض المسائل كالنبي سعى راكبا ويحكي أن هذا أمر مقطوع به محسومه مخالف للإجماع، وقد أجمعت الأمة على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سعى من الصفا والمروة ماشي ولم يسعى راكبا. كذلك أيضا في مسألة الرمل النبي عليه الصلاة والسلام بأنه النبي رمل ثلاثا ومشى أربعا، قال أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمل طول السعي، وهذا إنما هو في الطواف ليس بين السعي بين الصفا والمروة.
لكن كيف يقول ولم أجده منصوصا لكنه متفق عليه والاتفاق على خلافه؟ هذه بعض الناس ربما تجعل عنده نوع من الإشكال،
مثل ما ذكرت أن ابن حزم الأندلسي لديه جسارة في حسم بعض الأقوال، وهذا مما ظهر في بعض أقواله منها في هذه المسألة، وهذا قد أشار إليه بعض العلماء كالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. أنا ابن حزم الأندلسي لديه جسارة أحيانا في حسم بعض القضايا إذا لم يعلم في ذلك خلافا.
يبقى عندنا سؤال عن قضية الفرق بين ما كتبه ابن حزم رحمه الله في كتاب الحج في المحلى وبين حجة الوداع، هل يغني أحدهما على الآخر في معرفة فقه ابن حزم في المناسك؟
أولا بالنسبة لكتاب حجة الوداع وأدق وأوفر وأثارا، أما بالنسبة لكتاب الحج المحلى فيه تشابه كبير وقدر، وإن كان في كتاب الحج من المحلى فيه شيء من الزيادات وذكر بعض الطرق، ولكن ما ذكره في حجة الوداع من جهة العدد أكثر وأوعب وأدق أيضا من جهة المسائل، ولكن الوهم الذي ورد في حجة الوداع أكثر من الوهم الذي ورد في كتاب الحج من المحلى باعتبار التخصص، وكذلك أيضا ذكر تفاصيل لم يذكرها في كتاب المحلى، فزيادة التفاصيل تدل على أن الخطأ يزيد بقدر زيادة الكلام، وكلما زاد الإنسان كلامه زاد خطوه.
من الأقوال الضعيفة في الحج أن الإنسان يسعى 14 شوطا بين الصفا والمروة وينزه الله وأبا محمد عن هذا القول، لكن مشهور عند الناس نسبته إلى ابن حزم، ولا أدري ما السبب في هذا.
ولعل هذا في ما أشار إليه بعض العلماء في مسألة السعي بين الصفا والمروة، أنه كان يرمل ثلاثا ويمشي أربعا، أنه يرى ذلك أنه في ذهابه ومجيئه واحد، وهذا من الوهم الغلط ينسبه بعضهم، ولكن لا أعلم من قال به، وينسب للطبري أنه قال بذلك، ولا يعلم أيضا هل هو بن جرير الطبري. لا تصح نسبته لابن حزم الأندلسي.
مع ذلك أنتم يعني مع هذه الاستدراكات على الكتاب وذكر الأهم يعني أشدتم به وذكرتم أنه،
ولا شك أن كتاب الحازم في حجة الوداع هو كتاب جليل القدر لما فيه من آثار ونصوص، واعتمادي صاحبه على النص بعيدا عن الرأي والقياس. وطبعا ثمة مذهبان في هذا الباب في أبواب المناسك، من جمد على كثير من المسائل وخالف فيها لجموده على بعض النصوص لم يعمل بعمل الصحابة، وهذا كابن حزم الأندلسي. وهناك من عمل بالرأي المحض ونظر إلى المقاصد وعطل كثيرا من النصوص الشرعية التي جاءت صريحة في بيان بعض التشريعات، كمذهب أهل الرأي الذين قالوا مثلا أن الترتيب كله في الحج ليس بواجب، ويقولون بالطواف منكسا، وأن رمي الجمار لا حرج أن يأتي بها منكسة، وتقديم السعي والطواف أن هذا لا إشكال فيه، وغير ذلك من الأمور التي النص فيها ظاهر، ولو قالوا باستحبابها وتركوا مسألة الوجوب لكان أولى.
يبقى عندنا آخر سؤال في هذه الفقرة، من الذي يقرأ هذا الكتاب حجة الوداع؟ هو كل واحد يقرأه أم لا من طلبة العلم المتخصص؟
هو أولا كتاب حجة الوداع لابن حزم هو كتاب متخصص، لا أظن أن العامة لهم نفس وطاقة وكذلك نهم في قراءته، فهو لبعض طلاب العلم، وطلاب العلم ينبغي أيضا أن يقرأوه بنفس الاستفادة لا بنفس الريبة والشك، باعتبار أن المسائل التي زل فيها ابن حزم وخالف فيها الإجماع هي مسائل قليلة، ليست مسائل يعني شائكة أو مخالفة لما يكون به الحج باطل.
جميل جدا، أحسن الله إليكم شيخنا، وأستأذنك في أن ننهي هذه الفقرة وأنتقل مع الأخوة إلى الفقرة التالية.
لنا في دروب
عشاق الكتب
اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا،
هناك من يصف الكتاب الإلكتروني بأنه مزاحم للكتاب الورقي، وفي تقديري أنه رديف ومساعد وليس مزاحم للكتاب الورقي، فالكتاب الإلكتروني يعني فيه مزايا قد لا توجد في الكتاب الورقي، ومن تلك المزايا عملية البحث، فأنت تستطيع عبر البحث عن كلمة محددة أن تجد هذه الكلمة كلما وردت في هذا الكتاب، بل كلما وردت في مجموعة كبيرة من الكتب إذا كان البحث يشمل جميع تلك الكتب. ونعتقد أن هذا يعني أسلوب مميز ويسهل عملية البحث والاستقصاء، فأنا من أنصار الكتاب الورقي، لكن أيضا من أنصار الاستفادة من الكتاب الإلكتروني وعدم محاربته. كنت أتحاشى التأليف حقيقة يعني إلى وقت قريب، لكن صدر لي أحد الكتب قبل يمكن 20 سنة، وهذا الكتاب يتعلق بالعقيدة والجانب التربوي أيضا، فكان بعنوان الإكفار والتشهير ضوابط ومحاذير، وكان من مطبوعات دار الوطن يمكن قبل 20 سنة، ثم أعقب بكتاب حول قواعد في فهم كتاب الله عز وجل، وطبع أيضا قبل يمكن 20 سنة أو 18 سنة. ثم بعد ذلك الحقيقة يعني اتجهت إلى التأليف في التخصص، وأنا تخصصي بعيد شوي عن هذه المجالات، تخصصي في الرياضيات البحتة، فصدر منها يمكن 3 كتب أو 4 كتب إلى الآن، أحدها كان ترجمة بعنوان نظرية المجموعات المبسطة، وآخر كتاب صدر كان حول يعني مسائل تحضيرية لأولمبياد الرياضيات، وهذه نسخة من صدر قبل رمضان الماضي مباشرة، وهذا الكتاب يعني كتاب مجلد، وقد يكون يتميز بأنه أول كتاب في هذا الفن، أول كتاب في هذا الفن في أولمبياد الرياضيات. يعني المكتبة العربية تفتقر إلى كتب باللغة العربية في مجال الأولمبياد.
لنا في دروب
عشاق الكتب
أهلا بكم مجددا أخوتي المشاهدين. بعد أن أخذنا هذا التقرير المسمى عشاق كتب الذي قد انتقده فضيلة الشيخ عبد العزيز لفظة عشاق، لعل عاد نشوف لها إن شاء الله طريقة. جزاكم الله خير الشيخ. ممكن يعني من ناحية التقرير أن أسأل سؤالا عن يعني علاقتكم بالكتاب معروفة، لكن لو سألنا متى بدأت علاقتكم بالكتاب الشيخ عبد العزيز؟
العلاقة بالكتاب لا شك أنها من بداية التعليم، خاصة مع انتشار التعليم وكذلك أيضا تسهيل السبل الموجودة. أما بالنسبة للتخصص والعلم فالعلاقة بالكتاب قد بدأت في سن 10 أو 11 في القراءة والنظر. وأذكر أن أول كتاب قد قرأته في هذا الباب عدة أجزاء من المغني في سن 12 هذا، لكني قرأت هذا الكتاب ولم أدرك منه شيئا إلا النزر اليسير باعتبار بعد وعدم وجود الموجه في ذلك الزمن.
لكن لا يخلو الإنسان من فائدة،
لا يخلو الإنسان، لكن أيضا يكون لديه نوع من الشتات يستفيد منها، واستفدت من هذا الدرس وتوجهت إلى النوع من الأمور التي تفيد الإنسان، ولكن قد يكون للإنسان في زمن الأزمنة نوع من الاندفاع في اقتناص بعض المسائل.
أيضا بما أن يعني أنكم ذكرتم هذا فأنا أحتاج إلى سؤال نوجه فيه بعض الأخوة لكيفية القراءة، لكن بعد هذا الفاصل. أنتم إذا فاصل قصير ثم نعود بعده إن شاء الله.
مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
أبني يقتلني شعورك بالشقاء، داء ويحتاج الدواء، وأبوك يعجزه العطاء. أبني خذ مني بقايا العافية لأراك تلهو يا صغيري ثانية. جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية يدكم الحانية على المرضى الفقراء.
هذا الماء فيه طاقة تغير ولا تتغير.
فحرست خزاعة قبل خروجها من مكة أن تطمر البئر.
هذا المجمع العظيم يبلغ متوسط إنتاجه في العام أكثر من 10 ملايين نسخة.
يأتيكم يوميا في الأوقات التالية.
الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
لازلنا وياكم أيها الأخوة في برنامج مداد مع ضيفنا الكريم صاحب فضل الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريفي، والذي كان قبل فاصل قد حدثنا أنه كان من بدايات قراءته في سن 10 أو 12 تقريبا بعض أجزاء من كتاب المغني. وهذا يعني حقيقة الإنسان يعرف مدى الجدية في بداية الأمر، توصل الإنسان إن شاء الله إلى مراتب عالية. كما قيل من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له بداية مشرقة. لكن ذكرتم الشيخ أن أحيانا التوجيه ما يكون مناسبا، فأي شيء تنصح به الأخوة لأنفسهم وكذلك لأبنائهم لكي يوجههم التوجيه الجيد من بداية بالقراءة؟
توجيه القراءة أمر مهم، وقد يتوجه الإنسان بالعاطفة، قد يكون لديه عاطفة بتحقيق العلم، خاصة إذا قرأ سير بعض العلماء ونظر في نهمهم وعنايتهم بالعلم، أن يتوجه توجيها خاطئا عاطفيا وميالا، ومثل هذا يميل إلى ما بين يديه من الكتاب. أما بالنسبة إذا عمد الإنسان شيء لا يدركه كإنسان قارئ، إذا يقرأ مثلا في السن 10 أو 11 أو 12 يقرأ في المغني لا يكاد يستفيد من هذا الشيء، وقد يعلق في ذهنه بعض المعلومات والمصطلحات يدرك معانيها بعد ذلك، لكن في ذاتها لا يمكن أن يستفيد بهذا. لهذا ينبغي أن يكون ثمة مناهج تبين طرائق القراءة في مراحل العمر الأولى، كذلك أيضا بعد ذلك في عناية أولياء الأمور في عناية وتوجيه طلاب العلم من أبنائهم وكذلك من كان حولهم من طلاب العلم، وربما أيضا أن يدرس هذا في مناهج التعليم طرائق القراءة وكذلك أيضا ما هو المفيد في هذا، ويكون ثمة أيضا طرائق للعلوم الشرعية وطرائق للعلوم الأدبية وكذلك اللغوية في الثقافية وغير ذلك، ويتدرج في هذا الإنسان وتوضع مقترحات بعد هذا، ثم بعد ذلك إذا وصل الإنسان إلى أبواب النهاية بعد هذا هو الذي يختار لنفسه ويجعل حكما وحرا في هذا الأمر.
بارك الله فيكم شيخنا، وأستاذنك وأستاذنا الأخوة في الانتقال للفقرة التالية من هذا البرنامج.
لنا في دروب
نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور.
ولا شك يا شيخنا الكريم، بعد أن عرضنا بعض الكتب في المناسك وبعد أن تكلمتم كلاما جميلا حقيقة موفقا بإذن الله عن كتاب أبي محمد رحمه الله حجة الوداع، أريد أن نخلص إلى معرفة، وأنتم أشرتم إلى شيء من هذا، أن الناس في التأليف طريقتان أو طريقتين، وأن الناس أيضا في قراءة الكتاب أقسام. أريد أن نتكلم عن كتب المناسك، يعني بداية التأليف فيها وكيف يستطيع الإنسان أن يستفيد منها حقيقة ويأخذ ما يناسبه كل بحسب العام بحسبه وطالب العلم والمثقف وما أشبه ذلك. لأن نبدأ في بداية عن التأليف اللي ذكرتم في كتب المناسك، هل بدأ التأليف فيها من ذو زمن بعيد؟
من المهم أن يشار إلى أن الكتب المدونة في أبواب المناسك هي تدل على اختصاص المدون في هذا الباب. وإذا أردنا أن نرجع إلى الاختصاص، ثمة علماء اختصوا في هذا الأمر ولم يكن لهم تدوين معين بين في هذا الأمر، كالأئمة في هذا كسعيد بن جبير، وكذلك أيضا مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح وغير هؤلاء. هؤلاء كانوا من أهل الاختصاص لكن لم يدونوا، وجمع بعض أقوال هؤلاء وجمعت بعض أقوال هؤلاء في مصنفات مفردة كعطاء بن أبي رباح وغيره.
ولهذا يقول في كتاب من سك عطاء جمعه الدكتور عادل الزرقي أيضا، هو جمع فيه ما استطاع من منسكي عطاء رحمه الله. لو سألنا ما الميزة عند عطاء رحمه الله؟
أولا هذا الكتاب قد عرض عليه وهو كتاب جميل جدا، وكذلك أيضا قد وفق مؤلفه توفيقا حسنا، وهو من الكتب التي أنصح بالاطلاع عليها. والأئمة المناسك من السلف كما قال سفيان الثوري خذوا المناسك عن سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد بن جبر، ويكفي في هذا إمامة من كان في أهل مكة وكذلك أيضا من كان من أهل الحجاز عموما. العلماء يقدمون أهل مكة في الفقه في أبواب المناسك وباعتبار المعاينة والمشاهدة وتكرار الموسم وشهودهم لهم، فإن أهل مكة في الصدر الأول كانوا ينفرون رجالا ونساء وصبيانا إلى الحاج في هذا الموسم، وكذلك أيضا من أهل معرفة أحكام المناسك ما يتعلق بالطواف وغير ذلك، كذلك أهل المدينة باعتبار القرب منها، وكذلك باعتبار أنها مدينة العلم قد نزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أولا أن نعلم أن التصنيف في ذاته لا يعني كمالا ودقة في أبواب المناسك، وإنما لابد النظر إلى الاختصاص. ومن أقرائنا الاختصاص أن يصنف الإنسان في أبواب المناسك. الاختصاص يظهر في كثرة المروي في هذا والعناية في ذلك، وكعناية مثل عطاء وسعيد ومجاهد وعكرمة وأمثالهم وأضرابهم، فثمة اختصاصات للعلماء في أبواب الفقه، كإبراهيم النخعي في أبواب الصلاة، سعيد بن جبير في أبواب سعيد مسية في أبواب الأقضية، كذلك أيضا ما كان في أبواب الطهارة، وكذلك أيضا الحيض كما جاء عن جماعة كسليمان بن يسار، وكذلك القاسم بن محمد، وكذلك أيضا خارج أبواب الزناد وأمثال هؤلاء، وكذلك ما كان في أبواب الأقضية من الصحابة وكذلك من التابعين كشريح، وفي أبواب الفرائض كالحارث العور وأمثال هؤلاء. ثمة أبواب يتخصص فيها العلماء ولم يصنفوا فيها، هذا ينبغي أن تكون محل عناية في أبواب الترجيح. وأما ما كان من أمور التصنيف وهذا من القرائن تدل على الاختصاص لكنها ليست حاسما، كما تكلمنا هنا في مسألة ابن حزم ليس من أهل الاختصاص في أبواب المناسك، ولكنه ألف بعد اشتهار التصانيف وكذلك كثرة المرويات وسهولة المادة العلمية من جهة الجمع. المصنفات في هذا قديمة، ومن أوائل المصنف في ذلك سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك، وقد صنف فيه وهو من أهل البصرة. ومعلوم أن ما كان من أهل الآفاق لا يكون من أهل الاختصاص في أبواب المناسك إلا إذا كان ممن يرتاد المسجد الحرام كثيرا، كأن يكون حجة 30-40 حجة، فإنه في الغالب أنه يضبط أمثال هذه المناسك، وهؤلاء أئمة كبار، وهؤلاء كسعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك وهو كتاب مطبوع، وثمة مناسك أيضا قد جمعت لبعض الأئمة كمنسك عطاء وغيره، وثمة أيضا مصنفات قد جمعت في هذا الباب واعتنت بالمرويات في الآثار ككتاب القراء في قاصد أم القرى لمحب الطبري، وقد جمع فيه جملة من المرويات عن السلف الصالح، وكذلك أيضا قد اعتنى بالرواية عن بعض المصنفات التي يعد بعضها مفقود كسنن سعيد بن منصور جمع فيها مرويات، وكذلك أيضا ربما تكلم على بعضها ويؤخذ عليه في بعض الأحيان أنه يعلق بعض المرويات ولا يرد الأسانيد، وربما احتج ببعض الواهي والمنكر وأخذ عليه أيضا ترجيح بعض المسائل مع ورود الدليل الراجح في هذا. كذلك أيضا منسك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مع اختصاره، فإن أولى منه شرح شيخ الإسلام ابن تيمية لكتاب الحج من كتاب العمدة، وكتابه فيه نفائس ونقول الإمام أحمد مسائل مفقودة ولم تكن موجودة أيضا، كذلك أيضا كتاب الإيضاح للإمام النووي عليه حاشية لابن حجر الهيثمي، وقد جمع فيه جملة من المسائل المرويات في بعضها من النوازل في ذلك الزمن. كذلك أيضا من الكتب المناسك هداية السالك إلى فقه المناسك المذاهب الأربع لابن جماعة، وهو أيضا من أنفس الكتب أوسعها وأدقها أيضا في نقل بعض المرويات، ويعمد أيضا إلى بعض التصحيح والتضعيف والترجيح في بيان مثل الأقوال الشاذة المخالفة، وكذلك حكاية الإجماع في بعض ما استقر عليه الإجماع عنده. وكتاب ابن جماعة وكتاب النفيس، وهو قد يقال أنه أوسع من أوسع الكتب في هذا الباب في جميع أحكام المناسك في زمنه، وجاء بعده من جمع وتوسع في هذا الباب. وثمة أيضا مصنفات في هذا الأمر كمناسك بعض الأئمة في هذا كمنسك الرافعي، وكذلك لابن حجر رسالة في هذا الأمر في أحكام المناسك. وثمة أيضا مناسك لبعض الأفاقيين من علماء العراق وكذلك علماء الشام وعلماء مصر لا يمكن أن تحصى. ومن أوسع ذلك أيضا كتاب المناسك للدمنهوري، وقد صنف في هذا كتابا جمع فيه أقوال الأئمة الأربعة في أحكام المناسك. وهناك من توسع في هذا الباب من المتأخرين وجمع ما ندى. وأيضا ينبغي أن يشار إلى أن أحكام المناسك تفتقر إلى أمور مهمة، خاصة في زمن لما يسمى بأحكام النوازل في الحج. نوازل الحج كثيرة جدا كبعض الألبسة، وكذلك أيضا الطرائق ما يسمى بالكمامات، وكذلك أنواع الاستطلال، وكذلك أنواع الطيب والصابون وغير ذلك. كذلك أيضا طرائق الركوب بالعربات ونحوها تحتاج إلى نوع من البحث. كذلك أيضا بدخول المسعى مع الطواف، وهذا حادث في زمننا، فإنه إلى زمن قريب ربما ثلاث عقود أو أكثر من ذلك بقليل أن المسعى كان منفردا، ولهذا بعض العلماء يقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلا غير ألا تطوف بالبيت، أن مسألة الطواف بالبيت أن باعتبار أن المسعى خارج البيت، ولكن لما دخل عليه يدخل في حكم البيت أم لا، وهل تكون الطهارة في وجوب دخولك، هل تبقى فيه الحائض، كذلك الجنب ونحو ذلك. كذلك أيضا في من طاف، يتكلم العلماء أن من طاف وخرج ثم طاف في المسعى، الحكم باقي على أصله أم تغير هذا الحكم؟ هذا وجد في كتب المناسك السابقة، وجد في كتب المناسك السابقة في المذاهب، منها مذهب الإمام أحمد، ويقولون بعدم صحة الطواف، ولكن ينبغي أن يغير هذا من كتب المناسك باعتبار أن المسعى دخل الآن في المطاف، وهذا من الأمور التي ينبغي أن تبين. النظر في بعض كتب المناسك في مسائل النوازل ينبغي أن يؤخذ بالحال التي هي عليه بإرادة بعض المسائل المخالفة التي تطابق مثلا الواقع والعمل، وكذلك أيضا في الإعلان الذي يتكلم عليه بعض العلماء كما جاء في حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قال غير أن لا تطوفي بالبيت وأن لا تسعي بين الصفا والمروة. بعض العلماء ينكر ذلك ويتكلم عليه باعتبار أن المسعى ليس من البيت والآن دخل في البيت، وتجد العلماء يتكلمون عليه عند هذه الزيادة، وقد أخرج الإمام مالك الموطأ مع كونها معلولة من جد الرواية، إلا أن ينبغي أن نخرج المعنى الفقهي من هذه المسألة في هذا الإيراد. لهذا أقول أن كتب المناسك الحاجة إليها متجددة في كل زمن وفي كل عصر، ينبغي أن تظهر كتب مناسك تجمع فيها النوازل، وكذلك أيضا يبين بعض الأمور التي كانت مرتبطة بعلة ثم زالت تلك العلة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.
أنت ذكرتم منسك ابن تيمية رحمه الله وذكرتم شرحه العدة، لكن بعض الناس العمدة بعض الناس يقول ربما وجدت لابن تيمية رحمه الله أقوالا مختلفة، وبعض الناس ينسب أن منسكه كان قديما وما تغيرت أقواله بعد، هل ضابط في هذا بالنسبة لابن تيمية رحمه الله؟
ابن تيمية رحمه الله أولا كتاب ابن تيمية في شرحه للعمدة وكتاب متقدم قد شرحه في العشر الرابع من عمره في العقد الرابع أو في منتصفه، وتحريرات ابن تيمية فيه لا شك أنها دقيقة ولا ينبغي أن تؤخذ باعتبار أنها منسوخة أو نحو ذلك، هذا كلام باطل، بل له ترجيحات قوية وجليلة جليلة القدر، وما زال العلماء يأخذون عنها. ولكن ما اعتضد أو تعارض مع أقوال أخرى قد ذكرها شيخ الإسلام في كتبه المتأخرة، فإنه ينبغي أن يؤخذ المتأخر من قوله. ثم أيضا ينبغي أن نشير إلى أن كلام العلماء ليس من النصوص التي نهتم الناسخ والمنسوخ، لابد أن نحسم هذه القضية، هم من الأئمة القول الذي يقولونه في السابق وفي اللاحق ومحتمل الخطأ والصواب، ولا أحد معصوم في هذا، وأنه ينبغي أن نعتني بفقه القرون الثلاثة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله خير الناس قرني كما جاء في الصحيح من حديث عمران، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما هي الخيرية؟ الخيرية مرتبطة بالعلم الذي كان لديهم، وإلا لم يكن لديهم خيرية إلا لأجل هذا الوحي الذي كان بين يديهم، فينبغي أن نعتني بهؤلاء وأن نميز حقائق الفقهاء في هذا القريب من النبي عليه الصلاة السلام، الأئمة بأبواب المناسك، ما نميز أهل الحجاز أهل المدنيين من غيرهم. كثير من طلاب العلم ومن يتكلم عن فقه المناسك يورد كلام العلماء ويخلط البصري بالكوفي بالمدني ولا يميز بين هؤلاء وهؤلاء، وهذا نوع من القصور في أبواب الترجيح. وكثرة الكوفيين كثرة البصريين لا تقاومها اثنين وثلاثة من المكيين في مسألة المناسك، فينبغي أن نبين أن أمثال هذه الأمور والقرائن التي تغيب عن كثير من طلاب العلم أن تكون حاضرة في أبواب الترجيح وخاصة في أبواب المناسك. كذلك أيضا ولع بعض طلاب العلم ببعض العلماء الذين يكونون من أهل التحقيق والدراية ويصنفون في أبواب المناسك أنه لا ينبغي أن ينصرف إليه، خاصة في أبواب المناسك لارتباطها بالدليل العملي الظاهر. والدليل العملي لا يدخل فيه مسألة الحذق والنظر والدقة والقياس ونحو ذلك، كثير من المسائل من أمور المعاملات وغير ذلك. كذلك أيضا الانضباط في هذا من الأمور القولية التي مردها السمع والنص كمسائل العقائد وغير ذلك، وهذا يظهر في كثير من العلماء. تجد بعض العلماء مثلا من المغاربة كابن العربي وكذلك أيضا القطان الفاسي وابن عبد المر وكذلك ابن حزم الأندلسي، الذين من حج منه حج مرة واحدة بالزيادة حج مرتين، وإدراك المسائل لديهم ليس كإدراك الأئمة الكبار الذين كانوا مثلا في بلدان الحجاز وكانوا قريبا منها.
يعني هل صح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لأهل مكة تسألوني على مناسك وفيكم عطاء؟
نعم جاء عن
هذا، ما يدل على يعني على أن من كان قريبا
هو ولا شك هذا محل إجماع عند الأئمة، ولهذا تجد الإمام أحمد عليه رحمة الله كثيرا في أبواب المناسك يميل إلى قول عطاء، كذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم، وكذلك أيضا تجد أن أيضا الإمام مالك في كتابه الموطأ وكذلك ما ينقل عنه في أبواب المدونة يميل إلى فقه المكيين أكثر من ميله إلى غيرهم، وهذا يظهر في ترجيحاته كثيرا.
ابن القيم في الهدي، رأيكم في طريقة كتابة هدي رسول الله في الحج، هل يكون منسكا يعني
هو يعمد إلى كتاب ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الهدي، وقد أفرد في كتاب مطبوع وجمع فيه باعتبار أنه منسك لابن القيم أو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المناسك، وهو كتاب لا شك أنه نفيس، وقد استدرك أيضا على ابن حزم الأندلسي في كتاب حجة الوداع، وهو كتاب نفيس جليل القدر فيه من الفوائد الجليلة والاعتماد على الدليل، ولكن أيضا الكمال ليس لأحد إنما هو والعصمة للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا.
الاعتناء ببعض الأحاديث المطولة التي جمعت حجة رسول الله مثل حديث جابر في صحيح مسلم، وقد نعم. شرحه الشيخ الألباني ولكم شرح عليه طبع أكثر من مرة، سر الاهتمام بهذا الحديث
شيخ؟ أولا حديث جابر هو أوسع حديث وأطول الأحاديث في أبواب المناسك، واعتنى به الأئمة عناية بالغة، ويكفي أن الأئمة قد اعتنوا به حتى في الزمن المتقدم من القرن الأولى، واعتنوا بضبط روايته وجمع طرقه، وهو يروى من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام بسياق تام، ويكفي أن جابر بن عبد الله كان صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام وملازما له، وحكى جملة من حديثه عيانا، وجعفر بن محمد قد اشتهر عنه روايته لهذا الحديث، ورواه عنه جماعة كحاتم بن إسماعيل ويحيى وغيرهم من الأئمة قد رواه عنه هذا الحديث، فاستفاض واشتهر في الأفاق عن جعفر بن محمد باعتبار أن كان محمد قد جاء إلى جابر بن عبد الله فسأله عن هذا الحديث فحكاه له في مجلس واحد فحكاه لابن جعفر ثم اشتهر عنهم، وهذا يدل على الخصيصة الرواية بهذا الحديث مع كوني متأخرا من جهة الاشتهار، إلا أن الأئمة اعتنوا به، وقد شرحه ابن المنذر عليه رحمة الله في كتاب مفرد، وهذا الكتاب مفقود، وقد أشار إلى هذا النووي عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث في شرحه الإمام مسلم وهو كتاب المنهاج، وقد اعتنى به جماعة من العلماء من المتأخرين، وهو فيه فوائد جليلة القدر، وإن كان فيه بعض الألفاظ التي تؤخذ على هذا الحديث من جهة الرواية في عدم صحتها كقراءة الآيتين خلف المقام إبراهيم في الذي يظهر لي والله أعلم عدم ثبوت هذه الرواية، وأن الإنسان يقرأ ما شاء، وأنها تاني الروايتان
سورتين في
أي خلف المقام لا تثبت النبي عليه الصلاة والسلام، قد علها غير واحد من العلماء كالترمذي عليه رحمة الله في كتاب السنة ما لا إلى إعلالها، كذلك أيضا بحاتم، وكذلك الخطيب البغدادي في كتاب الفصل المدرج والوصل قد أشار إلى إعلالها وهي غير محفوظة فيما يظهر، وهي من فعل جعفر أو من كلام محمد.
لكن أحيانا بعض الألفاظ التي جاءت في حديث جابر قد تكون عامة أو موهمة، أضرب على هذا مثال أنه سلم اضطجع حتى أو بات حتى الفجر في مزدلفة، هل يفهم من هذا لم يقم تلك الليلة ليلة النهر؟
أولا البيتوتة في كلام العرب تشير إلى البقاء في الليل ولا يعني من ذلك النوم، والإنسان إذا نزل في الليل وعرس يقال بات فلان، ومعلوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، اليد لا تنام، ولكن مراد بذلك بقاءها في الليل، فالإنسان إذا بقى في ليل باقيا فإنه لا يعني أنه نام فيها، وهذا يظهر أيضا في حديث عبد الله بن عباس كما جاء في الصحيح حديث كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال بت عند خالتي ميمونة، ومعلوم أنه لم ينم، كان يرقب النبي عليه الصلاة والسلام وصلاته وشهد الصلاة معه. البيتوتة تعني النزول وهجوع الإنسان في الليل سواء كان مضطجعا وإيقظانا أو نائما أو كان جالسا، يقال بات فلان أي مكث في موضع معين ليلا، وهذا ما جاء ظاهرا. ويحسم هذا أن ما لم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدم إيتاره في مزدلفة كذلك عدم قيامه من الليل أن عدم النقل لا يدل تدل على العدم. وقد جاء عن بعض السلف في هذا أنه كان يقوم من الليل كما جاء في حديث أسماء، وهذا النص فيه صريح كما جاء في البخاري حينما ذكر مولاها أنها كانت تقوم حتى غاب القمر، وكانت تسأله في كل ركعة بين ركعتين هل غاب القمر، حتى غاب القمر ثم انصرفت.
جميل جدا، هذه الإطلالة السريعة والطواف الجميل حول كتب المناسك ومتى بدأ التأليف فيها إلى آخره. نشكر لكم شيخ عبد العزيز، وكنت أود الحقيقة أن نطيل هذه الفقرة بالذات لأهميتها، لكن لعلنا نستدرك بعض الأسئلة فيها في الفقرة التالية إن شاء الله. فما الفقرة التالية؟
لنا في دروب العلوم
ثمرات الأوراق، شوارد الفوائد، ونوادر الفرائد المخبوءة بين بطون الكتب في غير مضانها.
هل يمكن يا شيخنا أن يطلع الإنسان على بعض الفوائد العلمية أو العملية أو غيرها من خلال قراءة كتب المناسك، يعني يعز أن يجدها في غيرها؟
أولا لا يمكن أن يقال أن الفوائد تكون محصورة في كتاب معين في أي مسألة من المسائل، فالعلم منثور، وكما أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يحصيها أحد، فإنه إذا قلنا بإحصاء الفوائد والعلم يعني من ذلك الكمال، وهذا مقتضى هذا القول، وهذا لا يمكن أن يقول به أحد. فالحديث الصحيح لا يمكن أن يجمعه البخاري ومسلم، ولكن البخاري ومسلم قد جمع ما قصده من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا من فوائد علوم الدين. قد يصح النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ثمة مثلا من الفوائد العلمية في بعض الكتب الأخرى التي تكون بعيدة من الأجزاء وغير ذلك، كذلك أيضا في فوائد العلمية التي تتعلق بأحكام المناسك أو بأحكام الحرمين، سواء من حدودها وكذلك أيضا من معالمها وكذلك أيضا مواضعها وهيئة الناس وأعدادهم وكذلك أيضا هيئة الحرمين، يوجد هذا في كتب التاريخ كثيرا وكتب المصنفة في أبواب تاريخ الحرمين كتاريخ المدينة بشبة، وكذلك أيضا في فتوح أو فتح مكة، وكذلك أيضا في ما جاء في أخبار مكة وتاريخ مكة أيضا في الأزرق والفاكهي. هذه المصنفات قد جمعت جملة من الآثار والأخبار عن تاريخ مكة، وفيها من المسائل والفوائد العلمية ما لا توجد على غيره. كذلك أيضا من تكلم على أبواب مسائل الخلفاء الذين تعاقبوا على مكة قد أورد فيها جملة من المسائل في هذا، كذلك أيضا كتب الرحلات التي اعتنت بالرحالة وكذلك ما رأوه وشاهدوه وعينوه، وهذا من الأمور الدقيقة في هذا باعتبار أن الرحالة يحضرون إلى هذه المواضع وذهنهم مشدود بحكاية الوضع، وهذه أمور دقيقة جدا يلتفتون إليها، بخلاف المقيمين فيها فإنهم قد نشأوا على هذا الأمر فلا يلتفتون إلى طريقتها، وهذه من الأمور التي ينبغي أن ترجح في مسألة التعرض والتضاد في هذا. كذلك أيضا كتب التاريخ التي تدون في هذا الأمر ولو كانت بعيدة، أو كتب الطبقات التي تعتني مثلا خاصة بفقه المكيين أو تعتني بأخبار المكيين وأنساب قريش ونحو ذلك، كتب مثلا الزبير بن بكار، وكذلك أيضا كتب الأنساب منها كتب الأنساب لابن حزم الأندلسي وغيرها، والكتب اللغة أيضا قد يوجد فيها شيء من الفوائد التي تتعلق بأحكام المناسك، ولكن هذا شيء ضئيل.
هل مر بكم شيء في كتب التواريخ أو كتب السيارة أو كتب الرحلات يعني فائدة عزيزة في المناسك استغربتم وجودها في مثل هذا الكتاب مثلا؟
أولا لا يخلو كتاب من كتب التاريخ من فائدة ليس في مظانها، وسواء تتعلق في أحكام المناسك أو تتعلق في أحكام غيرها، وأن تجد في كتب المناسك يذكرون أحيانا بعض الترجيحات عن بعض العلماء في مسألة من المسائل، ويكون الدليل مستند هذا الدليل في غير مظانه، يعني لا يكون فيه، سواء كان هذا في أبواب المناسك أو في غيرها. فتجد مثلا على سبيل المثال يذكر بعض الفقهاء ما يأتي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في مسألة الطهارة، وهذا من أحكام الطهارة من أحكام المناسك، في مسألة أنه لا يتوضأ من موضع، تجد أن عمر بن الخطاب هذا لم يخرجه أحد مما تكلم على الفقه، ولكن تجده في كتب التاريخ حينما ذهب إلى بيت المقدس ونزع عليه فخض في الماء فقال نحن أمة قوم عزنا الله بالإسلام، وهذه مسألة فقهية استنبطها العلماء. كذلك أيضا في مسألة بعض المسائل الفقهية التي يذكرها العلماء في مسائل بعيدة عن الدواوين العلمية، كما جاء عن سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله تعالى في مسألة أن الولي زوجته إذا شرط على زوج ابنته شرطا ثم اتفق الزوج والزوجة على نقضه هل يصح منهما ذلك أم لا، هذا لم تجده أو لا تجده في كتب الفقه على الإطلاق، ولكن يذكر على سبيل في بر الوالدين، ذكر ابن أبي الدنيا كما جاء سعد بن وقاص أن زوج ابنته ولا تخرج من العراق فخرجت مع زوجها فقال اللهم لا تبلغها ما تريد، فلما كانت في الطريق لدغتها عقرب ثم ماتت، وأنشدت قبل موتها بقولها اللهم نظرت من يبكي علي فلم أجد من الناس إلا أعودي وولائدي، ويذكرونه هذا في مسألة الإلزام، قالوا لو لم يكن على سبيل المثال أنه يجب إلزامه لما دعا عليها، وهذا يذكره في بر الوالدين لا تجده في دواوين الفقه على الإطلاق.
كيف يقتنص الإنسان مثل هذه
الفوائد يقتنى الصيد كان مثلا حاضر الذهن، كذلك أيضا أن يكون مثلا دقيقا في فهم آراء الفقهاء. تجد في المغني البقدامي يشير أن هذا قول سعد بن وقاص، لكن لا تجده في كتب الفقه ولا في المسانيد ولا في السنن ولا في المصنفات من أبي شيبة ولا البيهقي وغيرها، ولكن تجد عند أبي الدنيا في بر الوالدين وغير ذلك. كذلك أيضا في قصة عمر بن الخطاب حينما أخاض تجدها في السير والمغازي وغير ذلك.
أختم هذه الفقرة بسؤال عن القصة المشهورة أن أبا حنيفة رحمه الله حلق رأسه عند حجام يوم النحر فتعلم من بعض المناسك، وقال إن عطاء كان يحلق عندي مدى 20 سنة. هل تصح نسبة مثل هذه القصة؟
ما يذكرها بعض من صنف في هذا الباب في، لكن لا أعلم من.
بارك الله فيكم شيخنا، وحقيقة كان الوقت ممتع. أنا أستأذنك في أن أنتقل إلى الفقرة الأخيرة في هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم
اخترنا لكم كتاب مميز نختاره لك بعناية.
وهذا مسك الختام معكم الشيخنا الكريم. لو أن الأخوة الآن بعد أن تشوقوا الحقيقة ليس في كتب مناسك بل أن طوفت بنا في يعني بين مشرق ومغرب، لكن السؤال هو هل هناك كتاب فعلا توصي به طالب العلم المبتدئ أو المثقف أن لا يخلو من مكتبته وأن يطالعها ويديم النظر فيها؟
أنا أحث وأحرص على العناية بكتب التفسير خاصة وبالأخص كتاب بن جرير الطبري وكتاب التفسير، ومن أنفس وأجل كتب التفسير على الإطلاق باعتبار كونه أثري، وكذلك أيضا من جهة الرأي وعنايتي بالأحكام، آيات الأحكام ومنها أحكام المناسك وعلو إسناده وجلالة قدر منزلة صاحبه وكذلك شموله لجميع مسائل الدين وأحكامه.
جميل جدا. يعني لكن ما يعني يشتهر أن ابن جرير فقط مجرد ناقل، هذا ليس صحيح.
لا ليس بصحيح، بل له ترجيحات جميلة.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وشكر الله لكم على مدى 75 دقيقة كنا معكم وفضتم بما أفاء الله عليكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزى لكم موازين حسناتكم. أما أنتم مشاهدي الكرام فأنا أشكركم لحسن متابعتكم، وباسمكم أشكر ضيفي الكريم في هذا اللقاء صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريفي الباحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية، حتى ألتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع موضوع جديد، حيث نتطرق إن شاء الله إلى أصول الفقه وكتب أصول الفقه وما يتعلق بها، وحيث سيكون في ميزاننا إن شاء الله في الأسبوع القادم كتاب روضة الناظر لابن قدامة، كل هذا مع الدكتور يعقوب الباحثين عضو هيئة كبار العلماء. فحتى ذلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين. وأنتم مشاهدي الكرام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم